باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. قبل ما نبدأ اجتماعنا وتأملنا أحب أن أنا أرحب بالمرتل سعد بطرس شانودي بخيت، مرتل كنيسة ماري جرجس بخمرويه اللي موجودة في قطاع كنائس شبرا الشمالية اللي بيشرف عليها نيافة الأنبا أنجينوس الأسقف العام. المرتل سعد حصل على الدكتوراه خلال الشهر ده، وطبعا نموذج من نماذج الاجتهاد الجميلة. أحب أقول لكم كده ملخص عنه قبل ما نديله فرصة يكلمنا. ويا أنبا أنجيلوس هو اتخرج من معهد ديديموس، وده معهد علشان يعد المرتلين والمسبحين في الكنيسة، والمعهد ده موجود في القاهرة وبيلتحق به الطلبة وبياخدوا دراسة مكثفة ويتخرجوا منها بعد 6 سنين. هو دفعة سنة 90 وكان الأول على دفعته طوال السنوات 6. بعد كده درس وخد بكالوريوس في التربية الموسيقية من جامعة حلوان سنة 2014، يعني بعد تخرجه ب 24 سنة. وخد هذا البكالوريوس بدرجة تقدير عام جيد جدا. درس بعد كده الماجستير في التربية الموسيقية من جامعة حلوان عام 2017، وحصل على تقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف. وكان موضوع الماجستير موضوع جميل قوي، ألحان بعض الطقوس الكنسية وعلاقتها بالمناسبات الاجتماعية، واختار الطقوس اللي بتمثل مراحل في حياة الإنسان زي صلاة الحميم، صلاة الخطوبة، صلاة الإكليل، صلاة الجناز، اللي هي مراحل في حياة الإنسان بصفة عامة، وحصل عليها بدرجة امتياز. واللجنة اللي أشرفت وناقشت الدرجة دهية أوصت بنشر الرسالة في مكتبة الكلية والكليات والمعاهد الممثلة، ودي كانت الرسالة الأولى التي تلقي الضوء على مثل هذه النوعية من الطقوس الكنسية. خدوا بالكم، رسالة بتتكلم في الطقوس الكنسية وتتناقش في الجامعة الحكومية، شيء رائع أن يبقى في هذا التعاون. وأنا بحيي الأساتذة والمشرفين طبعا على الرسالة دهية، وبحيي رئيس الجامعة. وأنا زرت جامعة حلوان وقضيت فيها يوم جميل جدا مع رئيس الجامعة ومع الأساتذة والأقسام اللي فيها، وأيضا كان حاضر في نفس اليوم ده الدكتور وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار. في يوم 19 بقى السنة دي سنة 2020 حصل على درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الموسيقية تحت عنوان بعض ألحان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومثيلاتها في كل من الكنيسة الكاثوليكية اللاتينية والكنيسة اليونانية والكنيسة الإثيوبية. طبعا دي كنائس متنوعة. دراسة تحليلية مقارنة. حصل على درجة الدكتوراه بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف، وبرضو اللجنة أوصت بطباعة الرسالة ونشرها في كلية التربية الموسيقية والكليات المماثلة، وتعتبر هي الرسالة الأولى التي تقدم مثل هذه المقارنات بين الكنائس المذكورة والحنة. اسمحونا نقدم المرتل سعد، تفضل، ونحييه كلنا. مع أنبا أنجيلوس
سيك
كويس؟
الحمد لله
سيك. طبعا احنا فرحانين بيك قوي،
ربنا يخليك
مش كده برضو؟ حاجة تفرح يعني،
شرف لي أن أخذ بركة قدسك في مثل هذا اليوم.
احكي لنا بقى باختصار كده عن الموضوع كله.
أقبل هذه قدسك وبشكر قدسك على إتاحة الفرصة أن أخذ بركة قدسك. في البداية أنا درست مع ديديموس زي ما قدسك ما قلت، وحبيت الألحان من صغري، وده اداني الدافع ان انا ابتدي ادرس وانمي الموهبه في الالحان. فابتديت ان انا التحق في كليه التربيه الموسيقيه. طبعا اتعلمنا ان احنا ندرس النوت الموسيقيه وان احنا ندون الالحان بطريقه علميه. طبعا الالحان في السابق كنا بنستلمها بالتلقين، فانا فضلت ان احنا ندرسها باسلوب علمي اكاديمي وان احنا نحافظ عليها من خلال الطرق العلميه. فابتديت بعد كده درست الماجستير واخترت الاربع طقوس اللي قدستك قلت عليهم كده تماما، وفضلت ان احنا نظهر او نقدم التراث الكنسي من الحاننا العظيمه للجامعه والمجتمع كله، بدل ما نحتفظ بالالحان داخل الكنيسه فضلت ان انا اقدمها في صوره دراسه اكاديميه وقدمتها للجامعه. والحمد لله نشكر ربنا الموضوع نجح بالنسبه للماجستير. بعد كده فكرت ان انا بعد ما قدمت الالحان للجامعه ان انا اخد الالحان بتاعه الكنيسه والجامعه ونتجول في الكنائس المحيطه بدل ما نكتفي بالكنيسه والجامعه. خدت بقى الاثنين وابتدينا نتجول في الكنائس المحيطه. درست كل خصائص خاصه من كل كنيسه، يعني في كنائس بتميزها نوته موسيقيه معينه، في كنائس بتميزها سلالم موسيقيه معينه، في كنائس بتميزها بعض المقامات الموسيقيه. عملت دراسة مقارنة بين الأربع كنائس دول، وطبعا عملنا نتائج البحث وتوصلنا أن في حاجات بتميز كل كنيسة على حدة، وعملنا العلاقة بينهم. الحمد لله نشكر ربنا أن الموضوع تم بنجاح، وبتطلع أن احنا الرسالة سيدنا تترجم باللغة الإنجليزية وبرضو ننشرها في الجامعات العالمية بدل ما نكتفي بها في الجامعات المصرية. إن شاء الله تترجم ونقدمها للجامعات العالمية كلها، وبرضو أرجو أن النظام ده هو يتطبق في نستفاد به في المعاهد الدينية والكليات الإكليركية، أن احنا ندرس الألحان بطريقة أكاديمية وليس الطريقة القديمة، وأقدر أقدم خدمة بسيطة للكنيسة نقدم الألحان دي في صورة نوتة موسيقية وتبقى تراث للأجيال اللي جاية بعدنا. وبصلوات قدسك ربنا يسعدنا إن شاء الله.
الكنيسة الثانية عندها نوتة موسيقية؟
في قدسك الكنيسة الكاثوليكية اللاتينية عندها نوتة اللي أسسها القديس جريجوريس الكبير. والمدرج الموسيقي العالمي بيبقى عبارة عن 5 خطوط و4 مسافات. الكنيسة اللاتينية بتستخدم 4 خطوط و3 مسافات، فطريقة القراءة للنوتة الموسيقية بتختلف بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية اللاتينية. الكنيسة اليونانية عندها النوتة البيزنطي برضو ليهم تدوين موسيقي خاص، والكنيستين دول هم الوحيدتين اللي بتستخدم مثل هذه النوت الموسيقية وبتقرأ وتصلى في الكنيستين دول فقط على مستوى العالم كله. يعني حتى أساتذة الكلية التربية الموسيقية أما عرضت عليهم الأجزاء اللي هي النوتة ده هي الحقيقة كانوا أول مرة يكتشفوا أن في نوت خاصة داخل الكنيسة، فطبعا ده كان حاجة حلوة، والأساتذة الحقيقة يعني شكروا هذا المجهود الحمد لله. هو احنا الفترة اللي فاتت قداسة كنا بنصلي الألحان أو بنتعلمها من خلال التلقين،
تسليم
بالتسليم. فبالنسبة للألحان اللي أنا نولتها في رسالة الماجستير ورسالة الدكتوراه اتكتبت بالنوتة واتحطت جوه الرسالة وتوثقت، فدي كده بقت موثقة في مكتبات الكلية ومكتبة الجامعة على مستوى مصر.
يعني الألحان اللي اتناقشت فيها عملت لها نوتة؟
اتكتبت بالنوتة وتسجلت جوه الرسالة.
طب ده شيء طيب خالص. الكنيسة الأثيوبية فيها نوتة؟
الكنيسة الكاثوليكية
الأثيوبية
الكنيسة الأثيوبية لا ما فيهاش نوتة. احنا سمعنا التسجيلات بتاعتهم وابتدينا ان احنا نكتبها بالمدرج الموسيقي العالمي اللي هو اي حد يقدر يقراه. بالنسبة لقداسك الألحان اللي هي الخاصة زي الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة اليونانية، طبعا المدرج الموسيقي الخاص بهم او النوت ما حدش يقدر يقراها، فانا ترجمتها بالنوتة المودرن اللي اي حد ممكن يقدر يقراها بالنسبه للجامعه. يعني
الدراسه اللي انت عملتها في الماجستير والدكتوراه تفيدنا بايه؟
هو تفيد اول حاجه قدسك ان احنا نقدر نحافظ على التراث الكنسي، نقدر نحافظ على الحاننا، لان اللحن كل ما يكون مكتوبه بالنوتة الموسيقيه هيبقى ده كانه مكتوب باللغه، ما فيش اي حد يقدر يضيف او يحذف اي حاجه، وتبقى ده تراث موثق للأجيال اللي بعدنا. وفي نفس الوقت ما فيش أي مرجع لألحنا من أبائنا وأجدادنا يعني السلمون ما فيش أي سي في لأي لحن، فإحنا كده يعتبر بننشئ نوت لتراث كنيستنا ونوثقه في الجامعة يبقى كتراث موثق للأجيال اللي بعد كده.
طيب يعني السؤال الأخير، أنت بتحلم بإيه؟
أحلم أن أنا أكون مرتل ناجح، وبأحلم أن أنا
أنت مرتل ناجح.
الحمد لله.
دي مش حلم، دي واقع.
ربنا
ما زي الحلم.
أحلم أن يعني أكون أستاذ جامعي، وبطالب من ضمن التوصيات في رسالة الماجستير والدكتوراه أوصيت أن ينشأ قسم للألحان القبطية في كلية التربية الموسيقية وفي الجامعات الحكومية، وبرضه بطالب بالنسبة للكنيسة مستوى الكنسي الكليات والمعاهد أن الألحان تدرس بالأسلوب علمي أكاديمي عشان نحافظ على سلامة اللحن.
شيء طيب خالص. وإحنا الحقيقة بنؤسس حاليا استوديو للتسجيلات، استوديو صوتي للتسجيلات على أرقى مستوى عالمي عشان يبقى للألحان والموسيقى القبطية، بنأسسه هنا في معهد الدراسات وهنفتتحه قريبا. يعني الاستوديو ده بيؤسس بأرقى ما في العالم من أجهزة للتسجيل بكل المواصفات الحلوة والمطلوبة على مستوى يساعد في ترقية العمل سواء الألحان أو التسبيح أو الترانيم أو المدايح، سواء الألحان بصورة فردية أو بصورة جماعية، بنعمة ربنا يبقى إضافة حلوة. إحنا بنشكرك كتير يافت أنبا أنجيلوس. تحب تقول حاجة؟
والحقيقة الأساتذة هناك انبهروا سيدنا من تسجيله للألحان بالنوتة، حتى هو سجل لحن حبشي نزله على النوتة، فالأساتذة مناقش الرسالة لما لقوه أنه هو عمل هذا مجهود في تسجيل الألحان بالنوتة الموسيقية وما كانتش متسجلة قبل كده، يعني وقفوا المناقشة وقالوا ده هذا يكفي، ده لوحده مشروع جبار اللي انت عملته انبهر.
دي أول مرة تناقش الألحان الكنسية في الجامعة، مش كده برضو؟
رسالة. احنا طبعا بشكر زي ما خدس قلت رئيس جامعة حلوان دكتور ماجد نجم والأساتذة القائمين على كلية التربية الموسيقية ان فتحوا لنا أبواب الجامعة، ان احنا أول رسالة ماجستير ودكتوراه يتقدم فيهم ألحاننا الكنسية في جامعة حكومية مصرية، فأنا أقدم لهم كل الشكر، وبشجع أي حد عنده استعداد ان هو يجي يدرس يتفضل يشرفنا في كلية التربية الموسيقية، وأنا إن شاء الله أساعده بكل ما أملك من خبر يعني في هذا المجال. وقدسك أي أمر تكلفني به في أي حاجة تخص الكليات الكليركية أو المعاهد الدينية، أي أمر من قدسك أنا تحت أمر قدسك.
حفظ الطلبة بتوع الكلية هناك الألحان القبطية وامتحانهم فيه.
وامتحانهم فيه ونجحوا؟
الحمد لله نجحوا.
نجحوا يعني؟ ما حدش غششهم ولا حاجة؟ طبعا الألحان القبطية ما تبصلهاش ناحية كنسية، الألحان القبطية تراث مصري، تراث مصري يخص الوطن، واخدين بالكم؟ يعني زي ما عندنا أهرامات وزي ما عندنا أبو الهول وزي ما عندنا معابد الكرنك، عندنا ألحان قبطية بتسجل الموسيقى المصرية، واخدين بالكم؟ فالموضوع مش موضوع كنسي، ده موضوع يخص مصر. عشان كده احنا فعلا زي ما قال سعد احنا بنهني وبنشكر الدكتور ماجد نجم اللي هو رئيس جامعة حلوان، وبنشكر طبعا كلية التربية الموسيقية دكتور ملاك كرم، كرم ملاك متأسف، والدكتور يسري حمولي المشرف على الرسالة، والدكتورة دليلة رفيق المشرفة على الرسالة،
الجبالي دكتورة نجلاء الجبالي دي مناقش للرسالة، والدكتورة داليا حسين محمد فهمي برضو دي من جامعة عين شمس كانت برضو بتناقش الرسالة من الخارج. طبعا بقدم كل الشكر للأستاذ دكتور يسري حنفي حسين الحمولي، وده اللي كان مشرف على رسالة الماجستير ورسالة الدكتورة، والراجل عنده استعداد يتعاون معانا في أي حاجة تخص الكنيسة من حيث إشراف على رسائل علمية في الألحان ماجستير أو دكتوراه، الراجل بيرحب بكل قبول، وإن شاء الله أنا هتعاون معاه في أي حاجة أي خدمة نقدر نقدمها للكنيسة.
احنا يعني شكر الاساتذه وشكر الجامعه وشكر الكليه، وطبعا بنشكر سعد انه قدر يقتحم المجال ده بصوره حلوه وبصوره اكاديميه علميه، ونتمنى انه يعني يتقدم شويه بشويه في المجال ده اكتر واكتر، ونستعين بخبراته طبعا، وفي نفس الوقت بيقدم نموذج حلو للكاهن وللشماس والمهتم بالتسابيح، ازاي ان ممكن اللي بندرسه او بنعرفه او بنستلمه بالتلقين والتسليم بيبقى له شكل اكاديمي علمي، واحنا نحتاج الدراسات مثل الدراسات ده انها تزداد كمان وكمان. هاتا هاتا، فين والدته؟ تعالي يا ماما، تعالي اتفضلي. برضو انت شاطرة في الموسيقى؟ انت شاطرة في الموسيقى؟ ها تسمعي زيي برضو؟ نسمع الموسيقى كويس. ربنا يبارككم دايما، واحنا فرحانين والجميع كده بيهنوك وبيشكروك وبيحيوك ودي هدية بقى من الكنيسة ومن أنبا أنجيروس على مهلك، على مهلك حبيبي، على مهلك. تفضلوا تعالوا خدوا صورويا. نماذج الاجتهاد تحتاج مننا كل تشجيع، ونماذج الاجتهاد أنا شخصيا بهتم بيها لأن لها مردود مهم مش على الكنيسة، على الوطن، واخدين بالكم؟ وده بيبين نوع من التفاعل اللي موجود ما بين كل المصريين. عشان كده احنا النهاردة اهتمينا نقدم المرتل سعد أو الدكتور سعد بقى، وطبعا اهتم بالموضوع نيافة أنبا أنجيلوس وحضر المناقشة مع أباء تانيين، وكانت صورة حلوة خالص للتلاحم والمعرفة، لأن العلم ملوش دين، العلم علم أن الجامعة تفتح أبوابها وتدرس ويبقى فيه أساتذة مباركين يهتموا بالأمر، وموضوع جديد وموضوع ما هو سهل، لكن نشكر الله أنه تم بهذه الصورة. أتمنى أن احنا نشوف نماذج تانية ونماذج مجتهدة متقدمة في كل المجالات مش مجال الألحان بس. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن والأبد أمين. هقرأ جزء من مزمور 25. إليك يا رب أرفع نفسي، يا إلهي عليك توكلت، فلا تدعني أخزى، لا تشمت بي أعدائي، أيضا كل منتظريك لا يخزو، ليخزى الغادرون بلا سبب. طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني، دربني في حقك وعلمني، لأنك أنت إله خلاصي. إياك انتظرت اليوم كله، أذكر مراحمك يا رب وإحساناتك، لأنها منذ الأزل هي. لا تذكر خطايا سباي ولا معاصية، كرحمتك اذكرني انت من اجل جودك يا رب. الرب صالح ومستقيم، لذلك يعلم الخطاه الطريق، يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه. كل سبل الرب رحمه وحق لحافظي عهده وشهاداته. من اجل اسمك يا رب اغفر اسمي لانه عظيم. من هو الانسان الخائف الرب؟ يعلمه طريقا يختاره، نفسه في الخير تبيت ونسله يرث الأرض. سر الرب لخائفيه وعهده لتعليمهم. عيني دائما إلى الرب لأنه هو يخرج رجلي من الشبكة. نعمة الله الآب تكون مع جمعنا، أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. الأسبوع الجاي نحتفل بعيد الصليب المجيد. احنا بنحتفل بعيد النيروز لمدة 17 يوم، اول 17 يوم في شهر توت، وبعد كده 17 و18 و19 توت بيبقى احتفالنا بعيد الصليب. بنحتفل بعيد الصليب في عيدين، في 10 برمهات وفي 17 توت. 10 برمهات ده بيبقى 19 مارس، و17 توت بيبقى 27 سبتمبر، ودي أعياد سبت التاريخ. وبنحتفل بالصليب كمان يوم الجمعة الكبيرة اللي هو اليوم الأصلي كعيد للصليب. عندما نتأمل في الصليب نجد التأملات لا تنتهي كثيرة، لكن عايز النهاردة أتأمل وياكم في أحد الفضائل اللي الصليب بيعلمها لنا. الصليب يعلمنا فضيلة الاستقامة. الاستقامة، فضيلة الاستقامة في حياة الإنسان. أنت بتصلي كل يوم وبتقول قلبا نقيا اخلق فيها الله وروحا مستقيما. وكلنا بنتعلم في الرياضة أن الخط المستقيم هو أقصر مسافة ما بين نقطتين، يعني ما بين الأرض وما بين السماء. مش عايزة منحنيات، عايزة خط مستقيم. والفكر الاستقامة داخل في كل حياتنا. يعني أنت عندما تصلي وترفع إيديك أنت بتبتدي خط استقامة بينك وبين السماء. لما بتقعد قدام إنجيلك وتقرأ أنت بتعمل استقامة بين كلمة الله وحياتك وقلبك. لما بتحضر القداس وتحضر الصلوات، تحضر التسبيح، كلها بهذا المعنى. أنت تصنع أو تضع يدك أو قدميك على طريق الاستقامة. وعايز أفكرك بحاجة مهمة، إن الاستقامة دي في حياتنا، في صلواتنا، في الصليب. يعني كلما تشاهد الصليب هو يقدم لك رسالة عن استقامة الحياة واستقامة السلوك واستقامة كل يوم من أيام حياتك. ما تنساش إن المسيحية في أول وجودها لما بنعرف سفر أعمال الرسل كانت تسمى أو يسمى المسيحيون أتباع الطريق. وكلمة طريق في معناها أصلا هي الاستقامة. يعني أي طريق البلد بتيجي تعمله تحب تعمل الطريق مستقيم. طب إيه اللي بيخلي الطريق فيه منحنيات؟ لأن في بلاد نشأت فيبقى عايزين الطريق يجي جنبهم، وبعدين يروح للبلد اللي بعدها تلاقي فيه منحنيات كتير. لكن في الطرق الرئيسية والأساسية تلاقي الطريق مستقيم. والاستقامة ده هي زي ما اتقالت في الطريق، المسيحيين كانوا بيسموا أتباع الطريق. اتقالت كمان في الوصية اللي قالها المسيح لما قال كده أنتم نور العالم. تقولي طب والنور علاقته إيه؟ أقول لك النور من الناحية الفيزيقية يسير في خطوط مستقيمة. يعني المسيح لما قال لنا أنتم نور العالم مش هننور، مش هننور زي الأنوار اللي بنشوفها دي، لكن هننور باستقامة الحياة. باستقامة السلوك. فأنتم نور العالم، يعني أنتم اللي ممكن تقدموا صورة الاستقامة في هذا العالم، والاستقامة بقى في كل حاجة في الحياة. الاستقامة تعني أن يكون الإنسان ما يقوله هو نفسه ما يفعله، مش بوشيه، مش بوجهيه، مش قدام الناس بشكل ومن ورا الناس بشكل، أو في وقت بيتكلم كلام وفي وقت يقولك ده آخر الغرف المغلقة يقول كلام، وعلى العلن يقول كلام تاني. ما هيش دي الاستقامة. وما تنسوش ان احنا كنيستنا اسمها الكنيسة الأرثوذكسية، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. كلمة أرثوذكسية معناها استقامة الفكر والإيمان والعقيدة، الاستقامة. وعايزكم وانتوا بتحتفلوا بعيد الصليب يوم الحد إذا أراد ربنا وعشنا، ان يشغلك جدا فكر الاستقامة في الحياة. تعال ناخد مثال كده صغير قبل ما أقول لك إزاي ممكن نزرع الاستقامة في حياتنا. أقرب مثال لهذه الاستقامة هو دانيال النبي والفتية الثلاث. دانيال شاب زي كل الشباب، له ثلاث أصحاب بنسميهم الفتية، الاسم الإنجيلي يعني، ودول اتأثروا، اتسبوا السبي، اتخذوا من بلادهم في اليهودية، واتخذوا وراحوا من خلال السبي لمناطق اللي بنسميها النهاردة شمال العراق وإيران. طب اتسبوا هناك، يعني بقوا ناس غرب، وناس يعني بيشغلهم عبيد، وناس ملهمش مكانة اجتماعية. هتعمل ايه يا دانيال وهتعملوا ايه الفتية الثلاثة؟ نعرف ان دانيال كان سر نجاحه ان الملك اصدر امر ان اي واحد عايز يصلي يصلي قدام تمثال الذهب اللي ارتفع عاليا، يصلي قدام تمثال الذهب. بس دول بيعبدوا الله الحي، هيصلوا قدام زي تمثال الذهب. نعرف سيرته في سفر دانيال انه كان يخش مكانه ويصلي والنافذة مفتوحة. زمان كانت البيوت دور ارضي، فيش عمارات زي النهاردة، فكان اللي ماشي في الشارع بيشوف اللي في البيت ايه، فيصلي. وكان كمان وهو بيصلي بيتذكر بلاده على انهار بابل زي ما بنصلي في المزامير، و بيتذكر بلاده وهو قدام نهر بابل، انهار بابل، او في مملكة بقليها دجلة والفرات يعني. فاول حاجة ان دانيال والفتية الثلاث دول اللي حفظ استقامتهم ومصداقيتهم صلواتهم، ولم يحيدوا عن الاله الحي. الحاجة التانية انه صح الملك اصدر امر وان لازم عبادة تمثال الذهب، وان اللي مش هيعبده هيتعاقب، مستعد للعقاب لكن لا يترك الاله الحي. الحاجة الجميلة بقى ان دانيال النبي والفتية الثلاث لم يقعوا في خطيئة التلون. ربنا يحفظكم في خطيئة اسمها واحد يتلون، النهاردة بلون، الصبحية بلون، وبعد الظهر بلون تاني. وطبعا دي صفة في صفات الحياة وبعض الحيوانات الأرضية تتلون، ودي صفة رديئة جدا في الإنسان المتلون. هم خدموا قدام الله وقدام الإنسان كما هو. طب جزاتهم كانت إيه؟ كان عقاب شديد كده. دانيال طرح في الجب، جب الأسود عبارة عن حفرة في الأرض مليانة أسود ويترمى فيها، نوع من العقاب ونوع من الإعدام. والفتية الثلاثة طرحوا في أتون النار، وسيلة أخرى من الإعدام. لكن الحاجة الجميلة بقى إن دانيال لم تأكله الأسود، والنار لم تأكل الفتية الثلاثة. طب نسأل سؤال ليه؟ من دول بشر. أقول لك ليه؟ عشان كان لهم ظهر. والظهر ده إيه؟ كان إيه؟ هو استقامتهم، استقامة حياتهم. دانيال لما ترمى في جب الأسود، يعني ممكن نقول إن الأسود بقت زي القطط، خافت منه. وفي بعض الرسومات العالمية يقف دانيال في جب الأسود وقدامه الأسود، الأسود خايفة من دانيال، مش دانيال اللي خايف من الأسود. ولما الملك تاني يوم بيسأل عليه لأنه كان صاحبه، يقول له إيه؟ إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود. وقبلها يقول له عش أيها الملك، يعني الملك اللي أمر أنه يطرح وفاؤه أخلاص، الملك له الاحترام، عش أيها الملك. إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود. أرجوكم تتخيلوا معي المشهد، أن ملاك، طبعا دانيال ضروري كان الحاجة الوحيدة اللي بيعملها أنه يصلي، كانش في حاجة تانية في إيده يعملها، مش كده برضو؟ حتى لو كان بيقول يا رب، شكل من أشكال الصلاة. وكانت النتيجة إن الأسود اتسد أفواهها، وقفت مرعوبة. الاستقامة ترعب الشياطين. وأظن في مثل مصري جميل يقول لك إيه؟ امشي عدل، حافظينه؟ امشي عدل يحتار عدوك فيه، يحتار فيه في سلوكك وفي حياتك، امشي عدل. فدانيال باستقامته وصلواته كان له ظهر لما نزل زي إنسان خايف، ولكن إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود. الفتية الثلاث لما ترموا في أتون النار المحمى، يعني النار مضاعفة عشان ينتهوا بأسرع ما يمكن. نسمع ونقرأ في الكتاب المقدس إن الحبال اللي كانوا مربوطين بيها اتحرقت، أما هم فكانوا يتمشون في أتون النار كأنه زي ما بنقول في التسبحة ندى بارد، كأن واحد ماشي كده على الكورنيش، الهواء الحلو والهواء درجة الحرارة اللطيفة اللي موجودة. الاستقامة تجعل للإنسان ظهر يبقى مسنود عليه في حياته، في خدمته، في أسرته، في مجتمعه. وده اللي بيخلي الدول تعمل، بتسمعوها كتير بقى في كل الدول، يقول لك مقياس الفساد، الدول مقياس الفساد فيها قد ايه؟ يقول لك الدولة دي 50% والدولة دي 70% والدولة دي 5%. هو ايه الحكاية؟ ما هو الفساد عكس الاستقامة. كل ما الانسان صار في استقامة كل ما عادش في حياته يصير فساد. الاستقامة تعطي قوة لكلامك، خلي كلامك صح. ولو فكرت أو عملت مثلا تخطيط لأي عمل هتعمله أو أي مسؤولية أو أي مشروع هتفتحه، سواء مشروع صغير أو مشروع كبير، المشروع ينجح ويحقق خير، وفي واحد تاني يلف ويدور والفهلوة والحاجات دي كلها، ما حققش شيء خالص. الاستقامة. عشان كده عايز أقول لك بعض علامات صغيرة إزاي نزرع الاستقامة في حياتنا. نمرة واحد، خد بالك من الأمور الصغيرة. في أمور صغيرة جدا في حياتنا، مثلا الوقت. الوقت، في واحد عنده الساعة 5 زي الساعة 6 زي الساعة 7، وفي واحد عنده الوقت بالدقيقة، واخد باله كل دقيقة لها قيمة. مثلا خد بالك من النظرة، أحيانا الإنسان تبقى نظرته غير نقية أو غير طاهرة أو غير عفيفة. خد بالك من النظرة، إزاي عينيك؟ عشان كده بيقولوا عبارة جميلة، يقول لك الحياء، الحياء أشد جاذبية من الجمال. أقولها تاني، الحياء، عارفين الحياء اللي هو الخجل، او يعني اللي ممكن نقول عليها كمان في الناحية الروحية المخافة، اشد جاذبية من الجمال. مثلا من الامور الصغيرة الصداقة، صداقتك ازاي تكون انسان وفي لصديقك. وفي واحد يبيع اصحابه، عشان كده يقولوا مثلا من العبارات الجميلة الصديق عند الضيق. الصديق عند، يعني بعرف صديقي في وقت ضيقتي، واقف جنبي بيسندني. كمان خد بالك من الكلمة اللي تطلع منك، ده ممكن كلمة تطلع منك تقعد تأنب ضميرك أيام وسنين، كلمة. أو خد بالك كمان من الفعل اللي بتعمله، أي فعل بتعمله، أي فعل سواء فعل خاص أو فعل عام، خد بالك من الحكاية ده. هي أول شيء اهتم بالأمور الصغيرة. في الإنجيل لما بنقرأ في سفر، في إنجيل معلمنا متى، يقول لك كنت جوعانا فأطعمتموني، وكنت عطشانا فسقيتموني. قال يا رب إمتى شفناك كده؟ إمتى شفناك جعان وأكلناك، وإمتى شفناك عطشان وسقيناك؟ قال لهم بما أنكم فعلتم هذه بأحد إخوتي الأصاغر. يعني مجرد طبق الأكل اللي بقدمه الإنسان ده حاجة صغيرة قوي، حاجة صغيرة خالص، ولكن ده بيزرع في الإنسان روح الاستقامة وروح المسؤولية. دي نمرة واحد، اهتم بالأمور الصغيرة. نمرة اتنين، ارفض أي إغراء يجيلك. أي إغراء. في دانيال اللي كنا بنحكي فيه، دانيال شافوه كده طويل وعريض، قالوا ده بس ينفع من حراس الملك، تعال بقى نغذيك ونأكلك الأكل التمام. دخلوه على مائدة الطعام فيها شهي، شاف طعام يعني يمكن ما شافوش قبل كده، فسأل هو إيه الأكل ده؟ قال لهم، قالوا له الأكل ده الذبائح التي قدمت للأوثان التماثيل. قال آه بس لا، دي ما أقدرش أقرب عليه. أما دانيال فوضع في قلبه ألا يتنجس من أطايب الملك، أطايب اللي هو الأكل الشهي، ولا من خمر مشروبه، حتى المشروبات ما يشربهاش. طب تأكل إيه؟ هتأكل إيه؟ قال أكل شوية بقوليات. قالوا البقوليات دي تعمل حاجة؟ ده هتخلي جسمك ضعيف، ده هتخلي الملك يزعل مننا. قال بس جربوني 10 أيام، ونجح في 10 أيام. ارفض اي اغراء. انت بتعيش حياة واحدة، حدش يغريك باي حاجة، لا بشهوة جسد ولا بشهوة مال ولا بشهوة سلطة ولا بشهوة منصب. ارفض كل اغراء. نقرأ في التاريخ عن الملكة وشتي. أحشويروش الملك حب يستعرض جمالها قدام كبراء المملكة في التاريخ القديم. وشي دي كانت وثنية، لكن كان عندها التزام. حب يستعرض جمالها، يستعرض جمالها يعني تيجي ترقص، تعمل، تغني، تعمل أي شيء. لما بعت يستدعيها رفضت. واللي يرفض أمر الملك ما يكونش بقى في المنصب ده، كانت ملكة يعني تطرد من المملكة، وقد كانت طردت من المملكة. رفضت أي إغراء. خليك ناصح، اوعى حد يشتريك، اوعى حد يشتريك بأي حاجة. أنت ابن الله، وابن ربنا دايما غالي، ومحدش يشتري بأي شيء مهما كان هذا الشيء. وده اللي شفناه في سير أبانا الشهداء والشهيدات قديسات، محدش اشترى خالص. فخد بالك مثال زي الملكة وشتي، خد بالك من مثال زي يوسف الصديق. ما يوسف الصديق برضو تعرض لإغراءات كتيرة، لغاية انه ترمى في جبه وترمى في السجن، ويعني الوضع كان صعب جدا، لكن لأنه كان مستقيما كانت النتيجة انه صار التالي لفرعون مصر وصار مدبرا لكل حياة المصريين زي ما بنقرأ في التاريخ القديم. حاجة الثالثة، لا تكن مرائيا. مرائي يعني شخصية منقسمة، ودي من أكتر الضعفات اللي بيقع فيها الناس. مرائي، ومرائي كلكم عارفين القصة، أنا يعني بين وقت والتاني أحب أحكيها لكم كده، بتاعت الولد اللي ضرب التليفون وهو قاعد جنب باباه، فمسك التليفون فأبوه قال له قل اللي على التليفون إن بابا مش هنا، وبابا قاعد. واخدين بالكم؟ أو الست اللي جات تزور جارتها وبعدين بنتها عمالة تلف حوالين الجارة وهي قاعدة، فالجارة مستغربة فبتقول لها ليه يا بنتي بتعملي كده؟ قلتلها أصل ماما بتقول عليكي بوشين، فبدور على الوش التاني فين. واخدين بالكم؟ أو زي اللي قال لواحد أنا هعمل عليك طبيب عيون، تعال طلع القزة التي في عينك. قزة يعني أشياء. تصور واحد كده بيقول له واحد تعال طلع لك الأشياء اللي في عينيك، وهو لا يدري إن في عينيه في خشبة. خشبة يعني ما بيشوفش، يعني ما بيشوفش إنه يعمل الجراحة دي أو العملية دي. احترسوا من الرياء، احترس انك تكون بوشين. كلما كنت عايش في الاستقامة كل ما كانت شخصيتك تحترم، تحترم. في واحد يبقى ملاك في العلن وشيطان في الخفاء. ملاك في العلن خالص لكن لوحده، ودي على فكرة بنقابلها في بعض الأحيان مثلا في المشكلات، مشكلات الأحوال الشخصية. وطبعا دي لها تاريخ في يعني النواحي النفسية والأمراض النفسية والحاجات اللي زي كده. كان في الملك اسمه شاول، وكان عنده داود، وداود ناجح وشاطر، وده ملك وبيحاول يقتله. الملك بيحاول يقتل الصبي ده كأنه بشخصيتين. عشان كده انتبه من الرياء كما تنتبه إلى الحية. خلي حياتك صادقة، خلي قلبك اللي بيصلي كل يوم وبيقول قلبا نقيا اخلق فيه يا الله وروحا مستقيما. كل ما سرت في هذه الاستقامة كل ما كان الصليب واضحا في حياتك. آخر حاجة، احفظ دايما مشاعرك نقية، مشاعرك نقية. السيد المسيح وهو على الصليب قال لأمنا العذراء ويوحنا الحبيب دي أمك وده ابنك، وهو الصليب مهتم بمشاعر الأمومة ومشاعر البنوة. والناس اللي بيصلبوه والناس اللي هيجين كل واحد بيقول كلمة يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. واللي مصلوب جنبه اللص اليمين اللي حياته كلها شر يقول له اذكرني يا رب في ملكوتك، يقول له اليوم تكون معي في الفردوس. المشاعر النقية، علم نفسك ان مشاعرك دائما تكون نقية، زي ما بيقولوا برضو في التعبير اللي بتستخدم كتير الأيام دي الشفافية. كن شفافا أمام الله وأمام الناس. يقول لنا في سفر الأعمال أدرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بلا عسرة من نحو الله والناس، من نحو الله والناس. الاستقامة فضيلة نعيشها ونستمدها من الصليب. وفي المزمور اللي أنا قريته في عدد 8 يقول لك الرب صالح ومستقيم لذلك يعلم الخطاة الطريق. كأن الخاطي بيمشي في طرق ملتوية والإنسان التائب بيسير في في طريق مستقيم. في عيد الصليب بنتذكر هذه الاستقامة وبتراجع نفسك عليها كده. وزي ما قلت لك عيد الصليب بنحتفل به 3 أيام وبتبقوا 3 أيام فرايحي برضو وفرحانين بالصليب. وفي نفس الوقت بنحط قدامنا الاستقامة وانت بتصلي بتقول له يا رب امنحني ان انا اعيش بروح مستقيمة، كلامي يكون مستقيم، فكري يكون مستقيم، حياتي كلها تكون مستقيمة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد. ليترافع الله علينا وباركنا وزرج علينا وارحمنا رب خلي شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة صليب المحي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا في كل حين ولاية الإله القديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورافائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس وأربعة غير متجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطهامات السماء وكل الذين أرضوا رب أعمالهم الصالحة منذ أدم إلى آخر الدهور. بركة قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليلة وبركة عيد الشهداء وبركة عيد الصليب وبركة أمنا العذراء أولا وأخيرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنوتي. أيها المسيح إلهنا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم. امضوا بسلام. سلام الرب يكون مع جماعكم.